ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد. فهذا المجلس الثاني من مجالس سلسلة الدار الآخرة، ومجلس يتعلق بالرحلة إلى القبر، ذلك المصير الذي نحن إليه صائرون. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. لقد قال تعالى: كل نفس ذائقة الموت. وقال تعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. هذا أن الذي يلفت إليه النظر في هذا الباب أن الله سبحانه وتعالى أخفى علينا ميقات موتنا، أخفى علينا الزمن الذي سنموت فيه. فقد يموت الشخص صغيرا، وقد يموت كبيرا، قد يموت شابا، قد يموت كهلا. الله سبحانه وتعالى أخفى علينا الأجال واستأثر بها لنفسه، فقال: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. فدائما وأبدا علينا أن نذكر الموت، علينا دائما وأبدا أن نذكر الموت. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصى فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: فما مرت علي ليلة إلا ووصيتي مكتوبة وموضوعة تحت رأسي. ذلك كما لا يخفى بأن نفسا لا تدري ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. فعلينا أن نستعد لهذا اللقاء. قد يموت قوم وهم قائلون وقت القيلولة، قد يموت قوم وهم نيام، قد يموت قوم وهم في ريعان الشباب، قد تموت الفتاة يوم عرسها. سبحان الله الذي قدر المقادير وأجل الآجال. فجدير بنا دائما وأبدا أن يكون الموت منا على بال، فإنها رحلة حتمية لا بد لنا منها. وقد قال تعالى: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. تقدم شيء من الحديث عن هذا في المجلس الأول، ولطول الأمد وبعده أذكر بشيء مما فيه ثم أعرج على ما هو آت إن شاء الله تعالى. أقول وبالله تعالى: كما لا يخفى أن شخصا منا قد يموت فجأة، وقد يموت الشخص بمقدمات معروفة للموت، قد يموت بمقدمات معروفة للموت. كما قال العباس رضي الله عنه لعلي رضي الله عنه، والرسول صلى الله عليه وسلم في مرض موته، والناس يبكون، الناس يبكون في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخل علي ثم خرج، فقالوا له: يا أبا حسن، كيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف أصبح؟ قال: أصبح بحمد الله بارئا. فدخل العباس ثم خرج، فقال لعلي: اسكت، أنت لا تعرف شيئا، إنك والله بعد قليل ستكون عبدا للعصا، إني أعرف الموت في وجوه بني عبد المطلب. فقد يموت الشخص بمقدمات للموت، وقد يموت فجأة، قد يموت وهو يلعب، قد يموت وهو نائم، قد يموت وهو جالس. فالموت حتم، فلزاما أن نعمل له. فأذكر بأن الشخص إذا حضره مرض الموت عليه أن يستعد له، وأن يوصي بالذي يريد أن يوصي به. وقد تقدمت وصية عمر رضي الله تعالى عنه لما حضرته الوفاة، لما طعن فقال ما قال، قال: وكان أمر الله قدرا مقدورا. وكان قبل ذلك قد رأى رؤيا أن ديكا أحمر نقره 3 نقرات، فأهمته الرؤيا، ثم بعد مدة نسي ذلك. فلما طعن الطعنات 3 تلا الآية الكريمة: وكان أمر الله قدرا مقدورا. الشاهد أنهم أتوا إلى عمر بطبيب فسقاه ماء فخرج الماء من جوفه، فسقاه نبيذا فخرج النبيذ من لبنا فخرج اللبن من جرحه. فقال له: أوصي يا أمير المؤمنين فإنك ميت. قال: صدقت، ولو قلت غير ذلك لكذبتك. ثم بدأ عمر يوصي وصاياه، وهي وصايا ذات أهمية. كان من أبرزها أنه قال لابنه عبد الله بن عمر: يا عبد الله بن عمر، اذهب فاحصر ما علي من الديون يا ابن عمر، وانظر في أموالي إن كانت تكفي لسداد ديوني سد عني الدين يا ابن عمر، وإن لم تكن أموالي تكفي لسداد ديوني فانظر في بني عدي، اسألهم قبيلتي إن كانت أموال بني عدي تكفي لسداد ديوني سددوا عني الدين، إن لم تكن أموال بني عدي تكفي لسداد ديوني اسأل في قريش. سبحان الله، عمر يطلب وكنوز المسلمين تحت يديه وبيت المال تحت يديه، ويموت مدينا حتى باعوا داره التي سميت فيما بعد دار القضاء. دار القضاء ليس لأنه يقضى فيها بين الناس، لا، إنما أطلق عليها دار القضاء لأنها كانت دارا لعمر بيعت لقضاء ديونه رضي الله تعالى عنه. فأوصى عمر بسداد الديون، وكما لا يخفى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث: يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين. فحقوق العباد عليك أن تؤديها لهم من مال أو من مظلمة. عمر رضي الله عنه كان قد عزل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن إمرة العراق بسبب كلام أهل العراق فيه، طعنوا فيه طعنا كثيرة، مما آل بعمر إلى أن يعزله، ليس عن عجز ولا خيانة، ولكن دفع للمشاكل كما لا يخفى. فقال عمر في مرض موته بعد أن وصى بالخلافة في 6 نفر لم يخصص أحدهم، قال: إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني أبو بكر، وإن أترك فقد ترك من هو خير مني رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي لم يستخلف الرسول أحدا، ولكني أترك الأمر شورى في هؤلاء 6 الذين مات النبي صلى الله عليه وسلم وعنهم راضي. فقال: علي بن أبي طالب، وعثمان بن عفان، وسعد بن أبي وقاص، وعبد الرحمن بن عوف، وطلحة، والزبير. قال: هؤلاء 6 مات النبي وعنهم راضي، فأترك الأمر شورى فيما بينهم، ويحضرهم عبد الله بن عمر، وليس له من الأمر شيء، ليس لابني شيء من الأمر، يعني هؤلاء أفضل من ابني. فلم يورث ابنه الخلافة أبدا، إنما قال أترك الأمر شورى في هؤلاء الستة الذين مات النبي وهو عنهم راضي. هذا الميزان عند عمر، أوصى عمر بوصايا. فشهد أن المريض إذا كانت له وصايا عليه أن يوصي في مرض موته، وليكن صابرا محتسبا في مرضه عموما وفي مرض الموت على وجه الخصوص. عليه أن يكون صابرا محتسبا. كان أحمد مرض مرضا شديدا، فكان يئن أنينا، فقال له قائل: يا إمام، إن الإمام طاووس بن كيسان يقول إن الأنين يكتب، لأن الله يقول: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فما أن الإمام أحمد حتى مات استبدلها بكلمة الحمد لله. فاعلم أيها المريض، ويا من أنت مريض مرض الموت على وجه الخصوص أيضا، اعلم أن الأمراض كفارة. فرتب لسانك بذكر الله، رتب لسانك بالحمد لله، رتب لسانك بلا إله إلا الله، واحرص عليها كثيرا. احرص على كلمة لا إله إلا الله كثيرا، فمن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة لا تجر أبدا. استعد للقاء الله، استغفر الله من ذنوبك، تحلل من مظالم العباد إذا كانت للعباد عندك مظالم. هذا ويشتد المرض ويشتد بالعبد، يشتد بكثير من الناس. وقد اشتد المرض برسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إنه كانت بجواره ركوة فيها ماء، فكان يضع يده فيها ويمسح رأسه ويقول: إن للموت لسكرات، إن للموت لسكرات. فعائشة تدخل وفاطمة تدخل عليه عليه السلام وتقول: وا كرب أبتاه؟ فيقول: لا كرب على أبيك بعد الموت يا عائشة، لا كرب على أبيك بعد الموت يا فاطمة. فالمرض يشتد، عليك أن تكون حامدا لله، ذاكرا لله، راضيا بقضاء الله. فالرسول يقول: ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا غم، حتى الشوكة يشاكوها، إلا كفر الله بذلك من خطاياه. اشتد المرض بالشخص، وبعد ذلك يشرف على الوفاة، فحينئذ يحضره الخوف والحزن. خوف، خوف وحزن، خوف مما هو آت، وحزن على ما قد فات. فينظر إلى من ترك، ينظر إلى أولاده وإلى بناته وإلى زوجته، لأمه وأبيه وأختي وأخيه. من لهؤلاء بعدي بعد الله، من لهؤلاء بعد الله سبحانه إذا أنا مت؟ ينظر يفكر: ماذا ستصنع ابنتي؟ ماذا سيصنع ولدي؟ ماذا ستصنع زوجتي؟ والدي من لهما بعد الله سبحانه؟ كيف يصنع في مالي؟ يفكر ويفكر. هذا إذا نظر إلى الوراء، إلى الحياة الدنيا. أما إذا نظر إلى ما هو آت فيفكر أيضا: ماذا سأصنع في قبري غدا إذا تخلى عني أهلي وأصحابي؟ إذا نزعت من مناصبي ووجهاتي، ماذا أصنع في قبري؟ بما أجيب الملكين؟ كيف أصنع يوم لقاء الله عند الصراط؟ هل تزل القدم فأسقط في النار أم يسلم؟ كذلك ميزان الحسنات، هل سيثقل أم يخف؟ وكذلك، كذلك هل أشرب من حوض النبي أم يطرد الشخص عنه؟ هل أخذ كتابي بيميني أم لا؟ يجلس يفكر. فتتنزل عليه الملائكة آنذاك، كما قال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. تكلمهم الملائكة آنذاك وطمم: لا تخاف يا عبد الله مما هو آت، ولا تحزن على ما قد فات، لا تحزن على من خلفت فالله وليك فيهم، ولا تخاف مما هو آت، فنحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. هذا إذا كان مؤمنا. أما إذا كان والعياذ بالله فاجرا فيستقبل بالضرب الشديد على وجهه وعلى ظهره، ضرب من الملائكة. قال تعالى: فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. ويقول تعالى: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت، غمرهم الموت والملائكة باسطوا أيديهم أي بالضرب، أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق، بما كنتم تقولون على الله غير الحق، وبما كنتم عن آياته تستكبرون. قال تعالى: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق، ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. فشتان ما بين شخص تطمئنه الملائكة وشخص تضربه الملائكة. تأتي الملائكة ملائكة الموت لقبض الروح، وملائكة الموت ملائكة كبيرهم واحد اسمه ملك الموت، أما الذين يطلقون عليه عزرائيل فليس ذلك بثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولكنه إطباق من المفسرين، ولكن له أتباع. ملك الموت واحد كبيرهم، كما قال تعالى: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، لكن له أتباع، كما قال تعالى: توفته رسلنا وهم لا يفرطون، وهم لا يفرطون. فيأتي ملك الموت لقبض الأرواح. الروح المؤمنة الحمد لله لها ملائكة يسمون الناشطات، تنشط روحه: اخرجي أيتها النفس الطيبة، اخرجي أيتها الروح الطيبة، كانت في الجسد الطيب، اخرجي إلى روح وريحان ورب غير غضبان، اخرجي أيتها الروح الطيبة، كانت في الجسد الطيب. فبعد أن كانت فزعة تخرج مطمئنة كما تسير القطرة من فيه السقاء أو فيه السقاء من قربة بسهولة ويسر. وأما إذا كانت شقية والعياذ بالله فتهرب في الجسم، تحاول الهروب، وينادي هذا الرجل قائلا: ربي ارجعون، ربي كيف يقول ربي ارجعون؟ لماذا لم يقل ربي ارجعني؟ بل يقول ربي، يستغيث بالله في هذا الموقف: ربي. وبعدها يقول للملائكة الذين جاءوا لقبض الروح: ارجعوني، ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا إنها كلمة هو قائلها كذاب، ومن ورائهم برزق إلى يوم يبعثون. ولقد قال تعالى: يا أيها الذين أمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. حاول الروح الكافرة أن تهرب وتفر في الجسم، ولا تريد أن تخرج لما ترى من هول المطلع، والملائكة يستقبلونها بالضرب. تسمى ملائكتهم آنذاك النازعات: اخرجي أيتها الروح الخبيثة، كانت في الجسد الخبيث، اخرجي إلى سخط من الله. فتهرب فتستخرج كما تنتزع من الجسم، وتبالغ الملائكة في نزعها، فلذلك سميت النازعات، كما ينتزع الشوك من الصوف المبلول يمزق الصوف، فالنازعات غرقة تستغرق في النزع، وتخرج هذه الروح، تخرج هذه الروح. وبعد أن تخرج هذه وتلك، هناك ملائكة يجلسون من ملك من الملك الموت مد البصر، مد البصر على بعد مد البصر، ما هم أكفان وحنوط. إذا كنت مؤمنا فالملائكة معها أكفان من أكفان الجنة، وحنوط من الجنة، طيب من الجنة. وإذا كان الأبعد كافرا فالملائكة معهم حنوط من النار وأكفان من النار. فإذا قبض ملك الموت الروح، وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، إن الروح إذا قبض تبعه البصر، البصر ينظر إلى روحه وهو خارج منها لا يدري إلى أين تذهب. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، إذا حضرتم الميت فأغمضوا عينيه، غمضوا العين لأنها تذهب تنظر إلى الروح، إلى أين تذهب تلك الروح، إلى أين تذهب، إلى أين ستذهب تلك الروح. فأغمضوا البصر ولا تقولوا آنذاك يا أهل الإسلام يا من تحضرون الموت إلا خيرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم، إذا حضرتم الميت فقولوا خيرا، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. إذا فارقت الروح الجسد قولوا إنا لله وإنا إليه راجعون. حينئذ وكما قال عمر رضي الله عنه، نعم العدلان ونعمة العلاوة. ما معنى قول عمر هذا؟ الناس يعرفون الجمل يوضع في هذا الجانب حمل وفي الآخر حمل، وعلى ذروة السنام شيء. فنعم العدلان، إنا لله وإنا إليه راجعون، تعدلها أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وفوق ذلك من فضل الله على ذروة السنام أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، أولئك هم المهتدون، زيادة الهداية. فقولوا إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلف لنا خيرا منها. وحينئذ وكما قال تعالى، والتفت الساق بالساق، اجتمعت على الشخص خطوب الدنيا وخطوب الآخرة، حزن على ما فات وخوف مما هو آت، والتفت الساق بالساق، يتساءل إلى أين أذهب، إلى أين المساق، إلى ربك يومئذ المساق. والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق، الرحلة إلى أين؟ إلى ربك يومئذ المساق. حينئذ وكما قال تعالى، فلولا إذا بلغت الحلقوم، الروح خرجت وصلت إلى هنا، وأنتم يا من تجالسون المريض حينئذ تنظرون، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، ملائكتنا أقرب إليه منكم ولكنكم لا ترونها. وكما قال تعالى، كلا إذا بلغت التراقية، الروح وصلت إلى هذه التراقي، وقيل من راق، قيل من يرقى معه يصعد، أو من يرقيه، هل من طبيب يطببه، هل من راق يرقيه، هل من أحد يصعد معه، كلا كل ذلك لا. وقيل من راق، والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. إذا كان الشخص صالحا وكما أسلفت، أتته ملائكة الرحمة تطمئنه وتبشره، ولا تتركه في يد ملك الموت طرفة عين، بل تأخذه وتضعه في كفن من الجنة وحنوط من الجنة، تطيبه بأطيب الطيب، وتضعه في أطيب الأكفان، وتصعد به إلى السماء، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن العبد المؤمن إذا كان في إقبال من الآخرة وإدبار من الدنيا، أتته ملائكة معهم حنوط من الجنة وأكفان من الجنة، فيأخذون روحه ويصعدون بها إلى السماء، فتخرج منها أطيب ريح وجدت على وجه الأرض، فلا يمرون بملأ إلا قالوا ما هذه الريح الطيبة؟ كانت في الجسد الطيب، فيقولون ريح فلان ابن فلان بأحسن الأسماء وحبها التي كان يدعى بها في الدنيا. فتسعد الملائكة بذلك، تسعد الملائكة بذلك، يصعد به إلى السماء، فتفتح لروحه أبواب السماء. ويقول الله تعالى يأمر الملائكة أن ترد العبد إلى الروح ينزل به إلى الأرض، ويقول اكتبوا كتاب عبدي في عليين، يكتب اسمه وروحه في عليين، لكن ينزل للملكين بعد ذلك، أما العبد الفاجر أو الكافر فلا تترك ملائكة العذاب الروح في يد ملك الموت طرفة عين إلا وتأخذه وما هو أكفن من النار، وحنوط من النار، وتخرج منه أنت نريح عرفت. فلا يمرون على ملئ من الملائكة إلا ويسألون ما هذه الريح الخبيثة، كانت في الجسد الخبيث، فيقولون ريح فلان ابن فلان بأخبث الأسماء التي كان يدعى بها. ثم يصعد به إلى السماء فيستفتح لها، فلا تفتح لهم أبواب السماء. فتلى النبي صلى الله عليه وسلم إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. فيقول الله تعالى اكتبوا كتاب عبدي في سجين، يعني في الأرض السابعة السفلى، فتنزل روحه. وتلى النبي عليه الصلاة والسلام ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير، أي هو نازل من السماء، تأتي الصقور والنسور تقطعه قطعا قبل أن ينزل، أو تهوي به الريح إن سلم من الصقور والنسور تهوي به الريح في مكان سحيق عياذا بالله. وسيأتي الحديث عما يكون في القبر. الشاهد أن المؤمن إذا خرجت روحه على الجلوس أن يسترجعوا، إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلف لنا خيرا منها كما علمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتاب الله عز وجل، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فعلى الجميع أن يسترجعوا، ويبدأ عملهم في تجهيز الميت كما علموا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيغسلون الميت كما علموا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما هو معهود في أوساط الناس بالتغسيل، لكن يراعوا أمورا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأم عطية رضي الله عنها وهي تغسل ابنته: اغسلناها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر إن رأيتن ذلك بماء وسدر، واجعلن في الآخرة شيئا من الكافور، وينبغي أثناء التغسيل أن يستر على الميت، لا تتحدث بما رأيته من الميت من مكروه، ولا تكشف عورته كذلك، فإن حرمته ميتا كحرمته حيا، لا تكشف سوءته ولا تكشف عورته، غطي وأنت تغسل. ونبينا صلى الله عليه وسلم يوم أن مات قال الناس كيف نصنع برسول الله، هل نجرده من ثيابه كما نجرد موتانا أو نغسله كما كان؟ فألقيت على القوم إغفاء أن غسلوه في ثيابه عليه الصلاة والسلام، فغسلوه من تحت الثياب صلى الله عليه وسلم، وستر الله سترا جميلا على النبي عليه الصلاة والسلام. وكما قال علي رضي الله عنه وكان من الذين غسلوا النبي عليه الصلاة والسلام مع العباس، قال ما حصله طبت حيا وميتا يا رسول الله؟ لم يرى منه ما يرى من الميت، يعني ما يرى من الميت، الميت يخرج منه أذن وغير ذلك. قال عليه الصلاة والسلام في إرشاداته للمغسلين لابنته: اغسلناها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر إن رأيتن ذلك بيم وسدر، واجعلن في الآخرة شيئا من كافور، وابدأن بما يمنها ومواضع الوضوء منها، ومواضع الوضوء منها، وإن غسل بأية طريقة جاز، لكن هذه السنة هي الأفضل والأكمل، وإلا إذا حميته كما يقول الناس إلى ما هو أفضل. وبالله تعالى التوفيق. غسلتم الميت، يعني الإسلام. أما البكاء بدمع العين وحزن القلب فلا بأس به. النبي أرسل رحمة للعالمين، ومع ذلك لما مات ابنه إبراهيم قال: إن العين لتدمع وإن القلب لا يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزونون. ولما أتاه خبر زيد بن حارثة وجعفر وابن رواحة الذين قتلوا في مؤتة، خرج على الصحابة قائلا صلى الله عليه وسلم: أخذ الراية زيد فأصيب، وأخذها جعفر فأصيب، وأخذها ابن رواحة فأصيب، وزرفت عينه الدم، لأنه من أفضل أصحابه. زيد بن حارثة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجعفر ابن عم الرسول ومن أكرم العرب وأشجع العرب رضي الله تعالى عنه، وابن رواحة شاعر رسول الله. فقال النبي: وما يصرنا أنهم عندنا، وفي رواية: وما يصرهم أنهم عندنا، ذلك لأنهم نالوا عظيم الأجر، نالوا عظيم الثواب رضي الله تعالى عنهم، نالوا عظيم الأجر وعظيم الثواب رضي الله عنهم. جعفر طار بجناحيه مع الملائكة، فكيف يرجع إلى الدنيا؟ لما يرجع إليها؟ إذا أراد أن يرجع يرجع فقط كي يقتل مرة ثانية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يطلع على الشهداء فيسألهم: هل تريدون شيئا؟ يقولون: يا ربنا نريد شيئا، أن نرجع إلى الدنيا فنقتل في سبيلك مرة أخرى، لما رأوا من فضل الشهادة. الشاهد أن النبي بكى وضرفت عينه الدمع. وقد أيضا أرسلت ابنة لرسول الله: إن ابن لي قبض، فتعال. فذهب النبي إليها عليه الصلاة والسلام، فرفع إليها الصبي وكانت نفسه تتقاقع، فقال بكى النبي صلى الله عليه وسلم. قال سعد بن عبادة: يا رسول الله تبكي؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا أو يرحم، وأشار إلى لسانه، وأشار إلى لسانه. فدم العين وحزن القلب لا بأس به. أما حديث النبي عليه الصلاة والسلام إن الميت يعذب ببكاء أهلي عليه، فقال بعض العلماء: هذا إذا كان البكاء مصحوبا بالنياحة، أو مصحوبا بالتسخط على أقدار الله، أو كانت النياحة من سنة هذا الميت، أو قصر في تعليم أهله، أو أن العذاب عذاب نفسي. كذا قال فريق من العلماء، قالوا إنه إذا قصر في تعليم أهله، أو كان النياحة من سنته، أو وصى بالبكاء عليه مع النياحة، كما كان قائل الجاهلية يقول: إذا أنا مت فانعيني بما أنا أهله، وشك علي الجيب يا ابنة معبدي، فتثني عليه بثناءات باطلة، تقول: يا ميتم الأطفال، يعني تثني عليه أنه قتال، يا مرمل النساء، يا من يفعل ويفعل، وهو يعذب بسبب هذه الجرائم. وقيل يعذب بكاء أهل عليه، يتأذى من كلامهم عليه المصحوب بالتسخط على أقدار الله سبحانه وتعالى. فإذا دمع العين وحزن القلب لا بأس به. فإذا غسلتم الميت يا أهل الإسلام فاستروا ما وجدتم، واتبعوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبادروا بسداد الديون التي عليه، بادروا بسداد الديون التي عليه. فحينئذ إذا انتهيتم من التغسيل أحسنوا الكفن، أحسنوا الكفن يا عباد الله. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا مات إذا ولي أحدكم أخاه فليحسن كفنة، إذا ولي أحدكم أخاه فليحسن كفنة، أي يكفنه تكفينا جيدا يحسن تكفين صاحبه. قد ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا مات فكفن في غير طائل، في غير طائل، فزجر النبي عن ذلك عليه الصلاة والسلام، ألا فأحسنوا الكفن. والكفن لا يشترط فيه عدد من القطع، لكن يكون ساترا للميت، سترا تاما. وإن اضطررنا إلى غير ذلك فبحسب الضرورة. فإن شابا من الأنصار، من المهاجرين الأولين، شابا فاضلا صحابيا جليلا، كان في أسرة ذات ثراء، ولكن أسلم وترك كل ذلك مع مقاطعة أهله له ومصعب بن عمير رضي الله عنه. مصعب بن عمير رضي الله عنه كان ثريا، ولكن أسلم فمنعوه ماله، فأبى كل ذلك إلا ابتغاء وجه الله، ما يريد أي شيء إلا ابتغاء وجه الله، وهاجر إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل هجرة النبي إليها، وقام في مسجد قباء مع شاب أنصاري، مع شاب أنصاري فطن ذكي له قبول عند الأنصار، ألا وهو أسعد بن زرارة رضي الله عنه، الذي آمن فمشي مع مصعب بن عمير وصار في قبائل الأنصار يدعونها إلى الإسلام. كان من ثمرات إسلامهم السعدان، سعد بن عبادة وسعد بن معاذ رضي الله تعالى عنهما سيد الأوس والخزرج. مصعب بن عمير هذا ضحى بكل دنيا، وكما قال خباب بن الأرط رضي الله عنه، قتل والله مصعب وكان خيرا مني، ما وجدنا له شيء أن نكفنه فيه يوم أحد إلا بردة قصيرة، إذا غطينا رأسه بدت رجلاه، وإذا غطينا رجليه بدا رأسه، ما في كفن. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: غطوا رأسه واجعلوا على رجليه شيء من الإسخر بالحشيش، غطوا رجليه بالحشيش سترا عليه. ونحوه قاله عبد الرحمن بن عوف. كان عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه صائما، وعبد الرحمن بن عوف في مطلع الهجرة كان فقيرا، ولكن تاجر ووسع الله عليه توسعة شديدة كبيرة كبيرة، فقرب إليه طعامه بعد وفاة الرسول بمدة، فنظر إلى صنوف الطعام الموجودة أمامه، من كل صنوف الطعام، من كل صنوف الطعام، فكانوا على عهد الرسول أحيانا يتلوى أحدهم، حتى إن الرسول كان يتلوى أحيانا ما يجد ما يملأ بطنه من الدقل، التمر الرديء، ما يجد ما يملأ بطنه من التمر الرديء من الدقل، يتلوى أحدهم من الجوع. فنظر ابن عوف إلى صنوف الطعام المقدمة له، فقال عبد الرحمن بن عوف وهو صائم وسيفطر، قال: قتل والله حمزة هو خير مني، وقتل مصعب هو خير مني، وقتل مصعب هو خير مني، ما وجدنا له شيئا نكفنه فيه إلا بردة، إذا غطينا رأسه بدت رجلاه، وإذا غطينا رجليه بدا رأسه، كلاهما خير مني، فمنا من مات ولم يأخذ من هذه الدنيا شيئا، منا من مات ولم يأخذ من هذه الدنيا شيئا، ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها، يعني منا من عاش ووسع الله عليه في الدنيا فأينعت له ثمرته، نضجت الثمرة فهو يجتنيها كما هو معنى الحديث. ثم بكى بكاء شديدا وترك الطعام وانصرف رضي الله تعالى عنه. أعود فأقول: من مات فليحسن أخوه كفنا، فليحسن أخوه تكفينه. والنبي عليه السلام كفن في ثلاثة أثواب بيض صحولية تنسب إلى بلدة سحول، ثياب من قطن كانت تنتجها بلدة اسمها سحول باليمن، ليس فيها قميص ولا عمامة، ولكن هذا لا يحمل معنى النهي عن تلبيس الميت القميص، جائز، لأن عبد الله بن أبي بن سلول لما مات وكان قد أعطى العباس عم الرسول ثوبا يوم أن أسر العباس في بدر، وكان طويلا ما وجدوا له ثوبا إلا ثوب عبد الله بن أبي بن سلول، فأتى به كي يلبسه. فالشاهد أن ابن سلول لما مات رأس المنافقين جاء ابنه عبد الله وقال يا رسول الله، وابنه عبد الله كان مؤمنا، إن أبي قد مات، فتعالى وصل عليه وألبسه قميصك، يعني لعل الله أن يرحمه بذلك، هو يعرف أن أبا كان رئيسا للمنافقين. ففعل النبي، ألبسه القميص، فدل على جواز التكفين في القميص، ودل قبل على جواز التكفين في البردة، وصلى عليه إلى أن قال الله تعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، ولا تقم على قبره، كفنوا الميت وأحسنوا التكفين. ثم بعد ذلك إذا حملت الجنازة على الأعناق أسرعوا بالجنازة، فإن تكو صالحة فخير تقدمونه إليه، إن كانت هذه الميت من أهل الصلاح فأسرعوا به كي يرى الخير في قبره، فكما أن في القبر عذاب فيه أيضا نعيم، فيه أيضا نعيم، أسرعوا بالجنازة فإن تكو صالحة فخير تقدمونه إليه، وإن تكو غير ذلك فشر تضعونه على رقابكم. وليس معنى أسرعوا بالجنازة الجري الذي يخل بالناس، كلا، بل عندنا نصوص أخرى، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا توسطا، وقال تعالى واقصد في مشيك، فالمشي يكون معتدلا، ليس متباطئا وليس مسرعا إسراعا مخلا، ولكن لا تتباطؤوا في ذلك هذا. ويجوز الإسراع بتجهيز الجنازة، ويجوز أن ينتظر بها مدة لعلة من العلل إذا كان له ولد مسافر أو غير ذلك. والنبي مات يوم الاثنين، فدفن ليلة الأربعاء صلى الله عليه وسلم، دفن عليه الصلاة والسلام ليلة الأربعاء، ولكن أسرع بالجنازة على ما هو مفهوم أثناء المسير بهذا الميت، إن تكو صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تكو غير ذلك فشر تضعونه على رقابكم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وفي الحديث الآخر أن الميت إذا حمل على الأعناق بعد أن فارقت روحه جسده، إن تكو غير إن تكو صالحة فتأمر بالإسراع، وإن تكو غير صالحة يقول صاحبها يا ويله أين تذهبون به، أين تذهبون، ويصيح صيحة كما قال الرسول عليه السلام يسمعه كل شيء إلا الثقلان، إلا الإنس والجن، يصيح صياحا شديدا، هذا غير الصياح الذي في القبر، يصيح إذا كان محمولا على الأعناق يا ويله أين تذهبون به، يا ويلها أين تذهبون بها، إلى أين تذهبون، يسمع هذه الصيحة كل شيء إلا الثقلان، إلا الإنس والجن، إلا الإنس والجن. يتجه الناس بالجنازة، وينبغي أن يكون هناك صمت، فإن الصحابة كانوا يستحبون الصمت عند ثلاث، منها عند الجنازة وعند لقاء العدو إلا بذكر الله تعالى، وثمة مواطن، لكن يستحب الصمت عند الجنازة والاتعاظ والاعتبار، والاتعاظ والاعتبار عند السير بالجنازة. أما النساء فقال النبي عليه الصلاة والسلام، أو قالت أم عطية عفوا، نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، لم يشدد علينا في النهي، لكن النساء، هذا يفيد أن النساء لا يتبعن الجنازة، لا يتبعن الجنازة هذا. وإذا صليتم على الجنازة فأنتم مأجورون أجرا عظيما، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تبع الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن تبعها حتى تدفن فله قيراطان. قيل وما القيراط؟ قال مثل جبل أحد، مثل جبل أحد. قال ابن عمر لما سمع هذا الحديث الطيب والله لقد فرطنا في قراريط كثيرة، كان يتشكك في ثبوت الحديث عن أبي هريرة، فسمع عائشة تقوله، وسمع عددا من الصحابة يقولونه، فقال والله لقد ضيعنا قراريط كثيرة. الاتباع على مرحلتين، اتباع من البيت إلى أن يصلى على الجنازة لك قيراط، اتباع بعد الصلاة عليه حتى تدفن لك قيراط. قال ابن عمر لقد والله ضيعنا قراريط كثيرة. فالعلم فيه فضل، إذا علمت طبقت وثبت، وإذا جهلت فلم تطبق تحرم هذا الثواب. قال ابن عمر: والله لقد ضيعنا قراريط كثيرة، فاحرص على أن تصلي على الجنازة، احرص على أن تصلي على الجنازة، وتجوز الصلاة عليها في المسجد، وتجوز الصلاة عليها في موطن مخصص للجنائز. وعلى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان هناك موطن مخصص للصلاة على الجنازة، يقال له موطن موضع الجنائز قريبا من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن إن شئتم صليتم في المسجد أيضا وهو جائز، ولكن الأكثر كان الجنائز موضع على عهد الرسول عليه الصلاة. حتى إن عائشة رضي الله عنها لما مات سعد بن أبي وقاص قالت للناس: ائتوا به إلى المسجد كي أصلي عليه، كي تصلي عليه من غرفتها مع الناس كي أصلي عليه، فكأن الناس استنكروا ذلك. فقالت عائشة: سبحان الله، ما أسرع ما نسي الناس، وهل صلى الرسول عليه الصلاة والسلام على سهيل بن البيضاء إلا في المسجد؟ إلا في المسجد. فكان الناس كأنهم تناسوا الصلاة على الجنازة في المسجد. فإذا صليت عليه فأخلص له في الدعاء، واذكر أن هذا الموطن ستقف فيه يوما من دهرك إلا إذا من الله عليك بالشهادة في سبيله. نسأل الله أن يمن علينا وعليكم بالشهادة في سبيل الله، ففيها فرج كبير، فيها أننا نؤمن من فزع القبر، وفيها أننا لا نجد من الموت إلا كمس القرصة عندما تقبض الأرواح. فيها فوائد عظيمة الشهادة في سبيل الله. فالشهيد لا يصلى عليه وهو قتيل المعركة في حرب الكفار لإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يمن علينا وعليكم بذلك، اللهم أمين. إذا صليتم على الميت فأخلصوا في الدعاء، ويستحب أن يزداد العدد. استحب، ورد في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما من ميت يموت فيقوم عليه 100 إلا شفعوا فيه. وفي رواية: لا يقوم أحد، لا يموت أحد فيقوم عليه 40 لا يشركون بالله شيئا إلا شفعوا فيه. وكان ابن عباس أحيانا يأمر صاحبه يقول: انظر إلى الذين تجمعوا في المسجد. لما مات أخوه قال: انظر إلى كم شخص تجمعوا في المسجد، هل بلغوا 40؟ هل ترى أنهم بلغوا 40؟ فإذا أخبره بذلك قام فصلى على الميت هذا. وعلى الناس أن يحملوا الميت برفق، وخاصة إذا كانت جنازة، وخاصة إذا كانت فاضلة. فإن عمر لما ماتت زينب بنت جحش رضي الله عنها وصنع لها النعش كي تستر، قال: لا تزعزعوها، لا تزعزعوا، لا تزعزعوها، رضي الله تعالى عنها. وقد ورد في بعض الروايات أنها سودة أو ميمون أو ميمونة، والأظهر أنها كانت زينب بنت جحش، فقد ماتت رضي الله عنها في زمان عمر رضي الله عنه. فكان عمر يوقرها، وكيف لا، وهي التي زوجها النبي صلى الله عليه وسلم من فوق سبع، زوجها الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم من فوق سبع سماوات. تمشي الجنازة في صمت وخشية ورهبة، فالموت فزع كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، والموت مصيبة كما قال تعالى: أصابتكم مصيبة الموت. فالموت فزع، وأنتم تودعون الناس إلى القبر وتشيعونه، وكما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: إن الميت إذا مات يتبعه ثلاثة: أهله وماله وعمله. أهله وماله وعمله، ثلاثة يتبعونك يا ميت: أهلك، مالك، عملك. عندما بالقبر يرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع الأهل والمال، ويبقى العمل هو الجليس هو الأنيس هو الونيس. لن تنفعك البهارج، ولن تنفعك جنازة عسكرية، ولن ينفعك علم ملفوف على جسمك، ولن ينفعك أنك لاعب كرة، ولن ينفعك منصب، ولن ينفعك عسكري، ولن تنفعك الإمارة، ولن ينفعك الملك. كل ذلك وراءك يا ابن آدم. قال تعالى: ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة، وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء، لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. ذهبت الخلافة والإمارة والرئاسة والوزارة والملك والجاه والمال والأهل والولد، وأنت الوحيد بين يدي الله سبحانه وتعالى: أنت الطريح وأنت الوسيد يا ابن آدم، وكل يبالغ في إحكام غلق القبر عليك، عجلوا بدفنه، عجلوا في دفنه، الموت جيفة، يعجلون، ما في واحد منهم يريد أن يترك منك ثقم من قبرك كي تخرج منه، كل يبالغ في دفنك، في مواراتك، كل يبالغ. أحب الناس إليك هم الذين يبالغون في إتقانك، في إتقان دفنك وفي توديعك، فلن ينفعك أحد من هؤلاء، إنما يبقى العمل الصالح. ملك الموت لا يقبل رشوة يا عباد الله، لا ترشيه فلن يقبل منك رشوة، مكلف بمهمة أينما كنت يدركك، ولو كنت في بروج مشيدة، إذا كنت في برج أحاط بك من كل الجانب، ستجد ملك الموت يعرف عمله، يدخل عليك يقبض روحك، فإياك ثم إياك أن تغفل عن هذا المصير الذي أنت إليه صائر. أصلح أحوالك مع الله، أصلح أحوالك مع الناس، لا تجمع المال من الحلال والحرام ثم ورثتك يقتلون أنفسهم، يقتل بعضهم بعضا وأنت في القبر تعذب، لماذا هذا كله؟ طيب المطعم، طيب المشرب، طيب الملبس، كن طيب المطعم، طيب المشرب، طيب الملبس، تأنس في وحشتك، تأنس في وحشتك، تخلف ذرية طيبة، يا رب تركتهم يصلون، تركتهم وقد علمتهم كتابك وسنة نبيك، وأنت الهادي يا رب، وأنت الهادي والفضل منك وإليك يا رب. أعود مذكرا بأن الشخص عند باب القبر يودع في القبر، ويقال عند وضعه في القبر، وهذا الصحيح أنه موقوف على عبد الله بن عمر: بسم الله وعلى ملة رسول الله، بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يودع في القبر، وبعد أن يوضع في القبر هذه رحلة أخرى تسمى حياة البرزخ، كما قال تعالى: ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. والبرزخ هو المرحلة الزمنية بين الحياة الدنيا وبين الآخرة، أصل البرزخ الفاصل بين الشيئين، بينهما برزخ لا يبغيان، مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فهذا يسمى الحياة البرزخية، حياة القبر، وهي المجلس الثالث إن شاء الله تعالى من مجالس سلسلة الدار الآخرة، وسيأتي إن شاء الله عما قريب. نسأل الله أن يحسن لنا ولكم الختام، وأن يجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله، وأن يقبضنا إليه غير فاتنين ولا مفتونين ولا مغيرين ولا مبدلين، إنما ثابتين على كتاب الله وسنة رسول الله، مستمسكين بالعروة الوثقى حتى نلقاه، مستمسكين بكتاب الله وسنة رسول الله حتى نلقاه، والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.